أهلا ومرحبا بكم معي في هذه الحلقة الأخيرة في سلسلة رمضان بدون سجان، والتي بدأناها في هذه السلسلة مع الصحفية سلافة مجدي. وهذه المرة ستكون المقابلة الأخيرة على الأقل في هذه الحلقة في رمضان مع صحفية أخرى أيضا موجودة خارج مصر، لكنها سافرت منذ فترة بسيطة إلى ألمانيا لمنحة دراسية. تقول إنها ستعود بعدها وبعد 6 أشهر فقط، لأنها لا تريد أن تترك مصر. هذه الصحفية وضيفتي اليوم تم القبض عليها من منزلها في الإسكندرية في 20 مايو 2020، أي أنه تم القبض عليها في رمضان وفي أواخر أيام رمضان المبارك، ولم يتم الاكتفاء بسجنها في قضية أولى، ما إن انتهى الحبس الاحتياطي في واحدة ثم أدخلت في بتدوير في قضية أخرى. سأتركها تروي لنا القصة، قصة بدأت برمضان وسجان، وأرحب بها من برلين معي الأستاذة شيماء سامي الصحفية. مرحبا بك أستاذة شيماء.
أهلا وسهلا أستاذ حافظ، وشكرا للتأكيد. الله أكرم.
يا رب. لو تحدثنا عن البداية، إيه اللي حصل وإيه التهمة في 20 مايو، في كان في رمضان 27
27 رمضان، كان نعم. جزء من الكوميديا السوداء كده، كنت بقول لهم دعوات ليلة القدر استجابتها كانت العكس، يعني
احكي لنا كنت فين ساعتها وكان ايه الظروف.
انا كنت في بيتي في اسكندرية وسط اهلي يوم 27 رمضان الساعة 5 المغرب، فضل ساعتين على المغرب، وبعدين فاجئنا بخبط باب جامد جدا وجرس كده، حسينا حتى من الاداء يعني في حاجه غريبه، واخويا قام فتح الباب، لقينا بقى يعني قوه امنيه كده محترمه كلها لابسه ملكي، ما كانش في حد ميري. انا الوهله كده يعني كنت مستغربه شويه، رجاله لابسه ملكي وبتدفع اخويا وداخله البيت، فجاه في بالي ان هم ممكن يكونوا بلطجيه او حاجه، ما تخيلتش قوي الموضوع، مش عارفه ليه شرطه يعني. وبعدين لما اول ما ظهرت انا في الصاله بتاعت بيتنا وسالتهم انتوا مين وفي ايه وكده، فلقيته قال لي شيماء سامي، قلت له ايوه، قال لي امن وطني ويلا معانا، قلت له طيب ممكن اغير هدومي، قال لي اتفضل. بدات بقى الرحله الدراميه الغريبه، يعني انا اتحركت من البيت، وصلت مقر امن الدوله في اسكندريه، قعدت يعني سابوني ما حدش جه جنبي لغايه بعد الفطار، كانوا صايمين بقى طبعا. ف بعد الفطار بدأنا بقى الرحلة، يعني قعدت 10 أيام مختفية في أمن الدولة، 3 أيام المتبقين من رمضان وأسبوع العيد بالكامل.
بعد
وبعدين لما
يعني
ظهرت
انتظروك لغاية بعد الفطار، انت فطرتي يعني ولا يعني قدموا
يعني
لكم
أنا ما
أكل
كانش
يعني؟
عندي نفس قوي، بس هم بصراحة جابوا أكل، وجابوا أكل ميري كده يفتح النفس. يعني أنا ستيل فاكرة لغاية دلوقتي، وما كانوا حاطين معلقتين كده خضار سوتيه و فص فرخة وشوية رز، وكان الموضوع بالنسبة لي طيب يعني أشوف من باب الفضول يعني ده عبارة عن إيه، فلقيت الفراخ كانت يعني بصراحة ستيل فيها دم، فما كانتش مشجعة خالص على إن الواحد يقرب منها. الخضار كان برضو يعني شكله غريب قوي، أنا اكتشفت إن هو خضار يعني، قعدت أقلب فيه اكتشفت إن ده خضار يعني، وطبعا انا ما اكلتش طبعا يعني، بس انا كنت صايمه، شقيت كده صيامي على شويه ميه، كان في ازازه ميه معدنيه في اليوم الاولاني ده. وبعدين بعد المغرب اي ثينك يعني حوالي ساعه زمن بدا بقى يعني جم، وبداوا بقى طلعوني التحقيق وكده، وبدات التحقيقات على طول من اول ليله. هو اللي كان ملفت في الموضوع ان هم كانوا ناس بصراحة يعني طول فترة الصيام ما بيحققوش، فيعني ال3 أيام اللي في الأول دولت كنت طول النهار في الحجز اللي أنا كنت فيه، كنت لوحدي في مكان لوحدي، ما كانش حد بيجي جنبي يعني. وبعدين بعد الفطار بقى نبدأ الرحلة بتاعتنا لغاية الفجر. ففي رمضان كنت كل يوم في التحقيق من بعد المغرب لغاية قبل الفجر بشوية. هو ما كنتش بسمع أذان، بس كنت بفهم من أداء العساكر وكده إن هما رايحين يعني يصلوا كده عشان هيبدأ صيام.
ايه التهمة في رمضان 2020؟
انضمام لجماعة إرهابية، مشاركة أخبار ومعلومات كاذبة، نفس الثلاث تهم اللي كلنا بنتحبس بيهم يعني. وكالعادة مفيش أي أدلة، مفيش أي أحراز، أنا كمان ما كانش متاخد لي أي سكرين شوت أو أي حاجة من دي خالص يعني. لما رحت التحقيقات في النيابة كان في محاميين من الزملاء موجودين، وعشان احنا كنا في كورونا وكده فكان ممنوع دخول أكتر من محامي واحد، فهو سمح بدخول 2 محامين كاستثناء يعني. المحامين حاولوا طبعا ان هم يسالوا طب ايه، فين الادله، فين الاحراز، فين اي حاجه. كان كل الموضوع عباره عن تحريات الامن الوطني، وتحريات الامن الوطني كانت مذكره كده محترمه بتقول فيها ان انا بمارس نشاط مع جماعات ارهابيه، مع جماعات اثاريه. لما اتسال حتى انا سالته يعني انهي جماعات، عشان ابقى فاهمه يعني انهي جماعه ارهابيه اللي قبلت بانضمامي يعني. فهو قال لي الاول، قال لي نيابه تسال ولا تسال؟ قلت له، قال لي انت منضمه لاي جماعه ارهابيه؟ قلت له لا مش منضمه لاي جماعه ارهابيه. فهو اكتفى بده اجابه يعني. فالمحامي بدا يضغط في النقطه دي انه عايز يعرف في تحيات الامن الوطني مكتوب ايه، فهو قال له ان مكتوب جماعات اثاريه، مش محدد الجماعه حتى يعني، لان انا فعلا مش منضمه لاي حركات سياسيه او احزاب او كده. فكان برغم ان انا عارفه مسبقا يعني ان هي مجرد اتهام مطلق، هم مش محتاجين ادله ومش محتاجين احراز، هم بس بيحاولوا يقننوا الصوره، لكن هو في الاخر مجرد اعتقاد. لكن انا كنت حابه يعني اخوض في التفاصيل بتاعت الاسئله دي عشان مهتم اعرف هم ازاي هيحاولوا يمنطقوا الموضوع يعني.
يعني صحفية وباحثة، يعني ماذا يتوقعون؟ لكن هو في اعتقادك هو إن كنت شغالة على إيه بالضبط؟ كتحقيق صحفي أو
يعني
بحث دراسي
كواقع،
عاملاها؟
كواقع بقى، وانا كنت شغاله لمده حوالي سنه مع الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان اللي كان مديرها وقتها الاستاذ جمال عيد. وقبل منها انا كنت برضو ليا نشاط صحفي ونشاط على السوشيال ميديا وانا في اسكندريه. فاعتقد يعني التفسير المنطقي ان انا كان اوريدي، انا عارفه ان كان في شويه مشاكل في اسكندريه بسبب نشاطي السياسي والفيسبوك والكتابه الصحفيه وكده، كنت بكتب بشكل مستقل مع مجموعه مواقع مختلفه يعني. وبعدين من ثم بقى اتحركت للقاهرة واشتغلت كمان مع الشبكة العربية كباحثة، فبدأ يبقى يعني الملف تقل عندهم شوية. فيعني ده التفسير المنطقي، لأن أنا حتى يعني في القضية الأولانية كان سير التحقيقات في أمن الدولة أول 3 4 أيام كانوا عن نشاطي في اسكندرية، وبعد كده 3 4 أيام عن شغلي في القاهرة وعن الشبكة وعن علاقاتي في القاهرة. فواضح إن هو كان فعلا في الملفين مع بعض يعني.
القضية الأولى كانت أعتقد معاكي سلافة مجدي في نفس القضية ديت ولا قضية أخرى؟
لا قضية أخرى بس مشابهة. لا للأسف ثلاثة كانت سابقاني في الاعتقال، وهي ومجموعة من الزملاء يعني كانوا موجودين في
إسراء
قضية
عبد
قبل مني،
الفتاح،
إسراء عبد الفتاح، مهنور المصري، وعمرو إمام المحامي، وكتير للأسف، وحسام زوج ثلاثة، كتير. كانت قضية يعني كانت مليانة من الأصدقاء.
بعد ال10 أيام إخفاء اللي هو كانوا تحقيقات أمن الدولة أو استجوابات أمن الدولة، رحت فين بعدين أو كان فين السجن اللي قضيتي فيه؟
هو أنا خدت رحلة يعني شوية طويلة للأسف يعني. أنا بعد ال10 أيام انتقلت بعد التحقيق لمديرية أمن اسكندرية، لأن إحنا كنا في فترة كورونا وكان سجن القناطر مش عايز يستقبل حد. فأنا اتخذت دايركت على مديرية أمن اسكندرية، قعدت في مديرية الأمن لمدة شهرين بصحبة يعني 3 بنات تانيين سياسي، احدهن للاسف ايه كمال يعني للاسف قعد اعتقلها مره ثالثه. يعني كان وقت نوعا ما رغم ان هو صعب وزنزان، احنا كنا قاعدين في الاول 3 وبعدين بقينا 4 وبعدين كانوا عايزيننا نبقى 5 كمان في زنزانه انفرادي متر ونص في متر في مترين يعني، ف 4 سيدات بالحاجه بتاعتنا. كان الموضوع صعب شويه، كنا في دخلنا على الصيف بقى شهر 6 و7 وكده، فكان الموضوع صعب جدا، مفيش أي تهوية ومفيش أي خروج من المكان إلا إن احنا نروح بس التواليت ونرجع تاني، وهو التواليت يعني مرتين او ثلاثة بالكثير في اليوم بعد يعني شد وجذب معاهم. فده كان اول شهرين بالاداء ده. بعد كده رحل كل السياسي اللي كانوا موجودين في مديرية الامن، رحلهم لسجن القناطر وسجن تراب فيما عدا انا كبنت فضلت قاعدة لوحدي في المديرية 3 شهور كمان، يعني تقريبا نفس الوضع بس في انفرادي بقى بالكامل. بدأ يبقى في شوية ضغط كده شوية أكتر، وهم كانوا مش مرتاحين لوضع بنت موجودة وسط مديرية كلها رجالة، وموجود كمان في حجوزات جنائي كتير حوالين مني وقدامي وكده، والعساكر والأمنة والضباط كلهم رجالة يعني. فهم كانوا حاسين إن الوضع يعني بالنسبة لهم كمان مش مريح، وكانوا مش متقبلين وجودي، وبيحاولوا كل 15 يوم كان بيتم ترحيلي لسجن القناطر، وسجن القناطر يرفض استقبالي. وكان السبب في رفض استقبالي في السجن ان انا كان عندي مشكله صحيه، وكان عندي نزيف مستمر، وكان عندي ورم على المبيض، فهم كانوا السجن رافض ان هو يستقبلني يعني طول ما انا الورم ده موجود ومش متحدد نوعه يعني.
طب ما كانش في مستشفى في حالة حد عنده حالة مرضية مثل هذه واضحة؟
ما يعني دي كانت رحلة أكتر من مؤلمة بصراحة، لأن الموضوع كان شديد الغرابة والسوداوية يعني، لأن هما اكتشفوا الورم اللي عندي بالصدفة، وهما بيعملوا لي إجراءات الدخول لسجن النساء، كان مطلوب كشف نساء من ضمن الإجراءات. فأثناء الكشف اكتشف الورم، أنا عارفة إن أنا عندي حالة مرضية، احتمالية ظهور الأورام يعني موجودة، فبس الاحتمالية دي كمان مصطحبة بفكرة يا ترى نوع الورم ايه. فانا لما انتقلت سجن القناطر مرة واتنين، والدكتورة اللي هناك شافت التقرير وعرفت ان في ورم وكده، فهي قالت لهم لا مش هينفع استقبل سجين سياسي صحفي واحطها في السجن من غير ما ابقى عارفة ايه نوع الورم اللي عندها، علشان لو هو محتاج اجراءات خاصة او ورم خبيث او كده اوفر لها ده. فبتاع امن الدولة اللي كان موجود معانا في الترحيلة يعني رفض ان هي تحمل اي اجراءات، ولا ان هي ولا مش هيحصل نعمل معاها اي اجراءات يعني. وفضل يبوش ويحاول يدفع بعلاقات وبسايط وبخناقات، وعمل خناقات قدام باب السجن حتى مع الدكتوره نفسها
إنها ما
يعني،
تروحش
كان
مستشفى.
مشهد عشان ما اروحش مستشفى، وعشان ما تدخلنيش مباشره على مستشفى سجن القناطر. الموقف ده اتكرر تقريبا 8 او 9 مرات، بترحل من مديرية أمن اسكندرية الساعة 6 الصبح، بروح تجمع الخامس بقعد في حجز تحت السلم مش بطلع خالص للنيابة، بيتجدد حبسي على الورق، وبنتقل من التجمع الخامس لسجن القناطر للنساء، بقف قدام بوابة السجن يحصل خناقات ويحصل تدافع ويحصل مشاكل، أو يضغط عليا أنا نفسي عشان أنا أقول إن أنا ما عنديش حاجة وإن التقرير غلط وإن أنا كويسة ومفيش حاجة. فأنا كنت رافضة ده برضه، لأن أنا في الآخر قلقانة على نفسي، لأن أنا يعني ما عنديش فكرة قوي خطورة
طبيعة
الورم على حالتي
طبيعة
الصحية
نعم
بالظبط يعني، حتى لو هو مش ورم خبيث أنا كمان مش عارفة قد إيه هو ممكن يأثر على حالتي يعني الصحية كأمراض النساء وكده.
طب اسمحي لي، يعني انت يعني عملت مقابلات من قبل ماهي نور، وعملنا مع سلافة وزميلات اخريات، يمكن البعض تحرجنا انه يتكلموا عن انه من اجراءات الدخول فكرة انه كشف مثل
اه
هذا، يعني ده أقرب إلى كشوف العذرية اللي كانت بتتم للناس في التحرير. يعني
بص هقول لحضرتك، هو الفكرة جت من ان انا في يوم تم ترحيلي انا وزميلة سياسي معايا وترحلنا على مستشفى قناطر الخيرية مش مستشفى السجن. اترحلنا على اساس ان هو هياخد صورة دم، وان هو هيعمل اشعة على الصدر علشان كورونا وقتها، وان هو هيعمل في صوره الدم هيعمل تحليل حمل، وان دي الاجراء الطبيعي ان هو بياخد صوره الدم وصوره الدم بيعمل بيها تحليل حمل عشان يتاكد ان احنا ايه مش حمل. وانا كنت يعني متقبله الاجراء ده ومتفهماه يعني. فلما توجهنا لمستشفى القناطر الخيريه وعملنا تحليل الحمل وعملنا اشعه الصدر، اتفاجئنا بضابط لابس لبس ملكي كان موجود معانا في الترحيله، مش قادره احدد بصراحه هو تبع قطاع ايه بالظبط يعني، كان بيتعامل بشكل يعني عنيف شوية أثناء الترحيلة، وواضح إن هو كان عنده خلفية ما عن نشاطنا وما كانش متقبل قوي المعاملة معانا يعني. فاتفاجئنا إن هو بيطلب من مدير المستشفى وقتها، ومدير المستشفى كان طبيب نساء، بيطلب منه إن هو يعمل كشف عشان يتأكد إن إحنا مش حامل. فانا انفعلت وبدات ان انا اعمل مشاكل وازعق وكده، والدكتور فهم لما انا بدات ازعق، فهم ان انا صحفيه وان انا سياسي وكده، فهو بدا يعني يبقى في نوع من انواع التعاطف معانا، وجه قرب مني وسالني هو انتوا ايه بالظبط؟ قلت له احنا سياسي واللي بيحصل ده مش هيحصل يعني، وبعدين احنا الاثنين انسات ومكتوب في بطايقنا ان احنا انسات، هو ملوش ان هو يعمل اكتر من كده، هو عمل تحليل حمل وطلع سلبي في الدم، ملوش اكتر من كده. التاني الضابط رد، انا يعني صوتي كان مسموع كنت منفعل او بزعق وكده، فالضابط رد قال له تحليل الحمل مش كافي وانا ممكن تكون حامل وما يظهرش في تحليل الحمل، فانا عايز اتاكد عشان ما دخلهمش السجن ويرجع يبقى في حاجه وتلبسها لنا على حد يعني تعبيره. فانا اتفعلت اكتر وبدات ان انا ازعق اكتر وكده، فقام الدكتور بتاع المستشفى حب يحط حل وسط يعني، لان برضو كان في يعني مشهد، فقال له طيب هقول لحضرتك حاجه، انا هنا دي مساحتي وانا طبيب وانا اقدر ان انا، انت اللي انت عايز تتاكد منه ان هم مش حامل، خلاص انا هقدر اعمل لك ده بس بالطريقه اللي انا شايفها صح. فانا يعني افتكرت ان الدكتور هيطوعه، فبدات ان انا ازعق للدكتور واقول له هو ايه اللي انت هتعمله، انت مش هتعمل حاجه الا بارادتي وبتاع، فقال لي لا ما تقلقيش هنعمل سونار على البطن من فوق، انا فاهم كويس موقفك وكده فما تقلقيش، اظن السونار انت انسانه متعلمه وكده وفاهمه ان هو ما فيهوش حاجه يعني. فبالفعل هو اللي تم عمله يومها سونار من على البطن من فوق، اللي هو السونار العادي اللي يعني انسات بيعملوه ليا وزميلتي. فاكتشفوا بقى يعني، هو كان غرضه يقدرنا
يعني هو
بالاجراء، اتردد فيه.
قعدتي قد ايه في السجن؟ يعني في الاخر القناطر اخدوكي ولا رحتي فين بقى؟
قعدت 5 شهور كاملين في مديريه الامن، وبعدين بقى لما اتحولت لجنايه ارهاب التحقيقات بدات تخرج من نيابه امن الدوله
اترقيتي يعني.
وتتحول، اترقيت بقى، قال لك خلاص ما عادش ينفع بقى مديريه الامن
دي
كده
ارهابية.
اترقيها. بقيت ارهابيه بجد. فدخلت سجن القناطر في شهر اكتوبر وقعدت فيه لغايه يناير،
أكتوبر 2020.
اكتوبر 2020، وقعدت لغاية آخر شهر يناير، خرجت بالظبط من البوابة يوم 23 يناير، خرجت بقى قعدت
القناطر
7 أيام.
دخلتي قسم إيه، عنبر إيه؟ لأن أنا عارف عندي الآن الضيوف بتوعي في آداب،
8
فيهم
و12
يعني الأم ما دخلوهاش الأمهات، دخلوها آداب،
يا حبيبتي سليمة.
والعزباء وقتها دخلوها أمهات.
ومات.
انت دخلتي ايه؟
لا انا للاسف كان حظي يعني اسوأ منهم، انا دخلت جرائم نفس اللي هم بلطجية وسرقة وكده يعني، اسمها جرائم نفس اللي هو عنبر 6، وكنت في أوضة صغيرة في قلب العنبر. الأوضة الصغيرة دي كان فيها سياسي بس وثلاث نبطشيات، النبطشيات دول كانوا مؤبد قتل، سيدة مغربية للأسف أخدة تأبيدة واتنين مصريات أخدين تأبيدة، قتل الثلاثة قتل. هما الثلاثة كانت شغلتهم بقى إن هما يراقبونا ويشوفوا أي حاجة يعني ويبلغوها وكده، واحنا الباقي كلنا كنا سياسي من النوع الخاص شويه، ففهمنا بعد كده ان هو كان يعني مصنف الملفات دي اللي هي الملفات اللي هو مش عارف يصنفها قوي تبع حاجه، وفي نفس الوقت كريتيكال يعني محتاج يحط عليهم عين وكده ما يسيبهمش يعني براحتهم. فقعدنا في العنبر ده مع بعض، كان معايا يعني للاسف ما زالوا هناك نرمين حسين ومروه عرفه، وكان معايا تقوى عبد الناصر، الثلاثه كانوا معايا في نفس الاوضه.
كلهم سجناء رأي، سجناء سياسيين.
طبعا سواء نرمين او مروه هم معروفين يعني في المجال كنشطات مهتمين بالعمل العام، وتقوى عبد الناصر يعني بنت صغيره في السن واتحطت في خليه الامل وللاسف اتدورت يعني دلوقتي
قضية الأمل
كبار
اللي هو الأستاذ زياد العليمي
وخرجوا بالسلامه.
كان فيها،
استاذ زياد
وخرجوا
العليمي
المجموعة
بالظبط، واستاذ حسام مؤنس، والحمد لله خرجوا بالسلامه، وللاسف تقوى عبد الناصر
ما
اتدورت هي
لقيتش
و
حد يدور عنها أو يبحث.
للاسف هي وبنت تانية اسمها لؤية، الاثنين تم تدويرهم في قضيه تانية وبقى لهم هو تقريبا 4 سنين بس. فانا كانت في الاوضه دي وفي 2 زملاء تانيين بس الحمد لله خرجوا بالسلامه،
بعد القناطر
كنا في
رحتي في سجن إيه؟
بعد القناطر قعدت في تدويره كده 7 ايام بلف من مديريه لمديريه، قعدت ليله في مديريه بنها، ليلتين في مديريه طنطا، ثم ليله في مديريه امن اسكندريه تاني، ثم ليله في اسم سيدي جابر، لا ليلتين في اسم سيدي جابر، وثم
وانت
امن الدوله.
اسكندرانية بقى، بالنسبة لك سيدي جابر ده بقى.
جنبي جنب بيتي. وبعدين كل ده كان في اواخر شهر يناير، وبعدين يوم 30 يناير اترحلت مرة تانية للنيابة الأمن الدولة وقضية تانية
في تدوير في قضية أخرى جديدة.
قضية رقم 65 سنة 2021، يعني نفس
نفس التهم.
الاتهامات، بس المرة دي غيرها ان انا برضو عملت جماعة ارهابية وبرضو شاركت في نشاط ارهابي بس من داخل السجن. يعني
من
المرة
داخل
دي
السجن.
وانا في مكاني، عملت كل ده وانا في مكاني، فواضح ان انا رامبو قوي.
كان مين معاك في القضية الجديدة؟ أسماء لو
للاسف
فكرتي.
برضو نرمين حسين برضو اتدورت معايا في نفس الوقت بالظبط، يعني في نفس الستبس. هي خدت اخلاء سبيل معايا في الاول ودورت معايا، ومن ثم لما اترحلت بقى على القناطر في المره الثانيه كان الموضوع شويه اصعب، لان حتى انا من اول ليله لما رحت هناك لقيت رئيس المباحث وعرفني بقى خلاص وكده، وبعدين لقيته بيبص على ملفي كده وقال لي لا استني ثانيه واحده، الملف المره دي مختلف. قلت له مختلف بمعنى ايه؟ قال لي لا ثانيه واحده ثانيه واحده، وقام قعدني على جنب وبدا الموضوع يبقى ويرد شويه، وبدا يحرج عليهم ان محدش يتكلم معايا، فحسيت ان التحرك حاجه غريبه. وبعدين بدا يعمل مكالمات تليفون كتير كتير كتير، و كل اللي انا سمعته ايوه يعني ادخلها عادي ولا اعمل ايه، فانا ما فهمتش. وبعدين انا كان كل قلقي ان هو يرجعني مديريه الامن، لان انا كنت خلاص يعني المديريه كان معاملتهم معايا في اخر فتره كانت سيئه جدا، فكنت كل قلقي ان هو يرجعني مديريه الامن. فاتفاجئت بيه جاي بقى على الساعه تقريبا كنا واحده بالليل كده، جه ينده على السجانه وقال لها بصي خديها الايراد دلوقتي. فانا فهمت ان في حاجه بس انا مش قادره اعرف ايه هي، حاولت ان انا اقول له هو في ايه بالظبط، قال لي بس روحي روحي دلوقتي. فرحت معاها الإيراد، دخلت الإيراد، قعدت 24 ساعة بالظبط في الإيراد.
الإيراد أيضا لربما اللي فاتهم بعض حلقات سابقة، المكان اللي هو قبل التوزيع على العنابر والزنازين
بالظبط
في بداية الدخول
بالظبط.
وبدون تشريفة، دخلت الإيراد بدون
لا
تشريفة
لا
المرة دي.
لا 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 بس دخلت الإيراد بقى اتفاجئت إن هو عاطي رولز، عاطي قواعد للسجانة وللنبطشية، ان محدش يتكلم معايا خالص، محدش يتعامل معايا خالص. من يعني انا خصص لي مكان كده على السرير جنب النبطشية نفسها، ومنه للتواليت ومن التواليت للسرير، ما اقفش ما اتكلمش ما اتعاملش. كان معايا فلوس وانا داخله بجيبي اللي هم المفروض يعني حلاوه الخروج اللي كنت هديها للعسكري، فطلبت ان انا اشتري اكل او كده، فقال لي يعني مش هينفع، او هو مش قال لي بقى كمان، هو خلى الوسيطه اللي ما بيني وما بينه النبطشيه ورفض تماما ان هو يتعامل معايا. والاكل اللي هي المفروض بتديه لنا اللي هو عباره عن طماطمايه وثلاث رغيفه عيش وعلبه جبنه اللي هو انا هعيش عليه بقى، بما ان هو مش راضي يخليني اشتري اكل، فلقيتها برضو ما عطتنيش اول يوم، ما عطتنيش الاكل اللي المفروض تديهولي. وانا يعني كنت في حاله من ناحيه صدمه شويه، لان انا كنت على بعد مترين من بيتي ومفروض ان انا مروحه يعني، ومن ناحيه تانية حاسه ان هو في حاجه بتحصل، وحابه ان انا اسمع الاول هو في ايه بيحصل عشان اقيس الموقف بالظبط عشان اعرف انا هعمل ايه. قعدت ماسكه اعصابي كده على الاتيتيود العام ده وعلى البيئه اللي انا حاساها ان هي بيئه عدائيه قوي، حوالي مثلا 48 ساعه. وبعد كده اوت اوف نوير كده لقيت ان هما بيفتعلوا معايا خناق، يعني هو حصل موقف عبيط جدا مع سياسيه معايا، فانا يعني حاولت اتدخل دفاعا عنها يعني. فلما اتدخلت دفاعا عنها لقيت مره واحده بقى فيه هجوم شديد عليا من السجانه ومن موظفه من موظفين السجن كانت موجوده وقتها ومن النبطشيه. طبعا انا ما استحملتش لان انا في الاخر يعني النبطشيه ديت يعني مؤبد مخدرات ليها تاريخ عامر من الاجرام، فاكيد مش هستحمل ان هي تقول لي اسكتي ولا تزعق فيا ولا تتكلم معايا بطريقه يعني مش مهذبه، وكذلك السجانه يعني مش هوافق ان هم يعاملوني بطريقه فيها اهانه واسكت. فانفعلت وزعقت وبتاع، فلقيتهم خدوني على مكتب رئيس المباحث اللي انا كنت اصلا من ساعه لما دخلت بطلب ان انا اقابله وهو مش عايز يقابلني. فاول ما دخلت لقيته بيقول لي تصوري انا غلطان ان انا دخلتك مكان عادي، انا كان المفروض اسمع كلامك. فانا قلت له بص انا مش فاهمه انت في ايه قوي، انا من ساعه لما جيت وانا سامعاك بتتكلم كده، بس انت بتهددني بايه؟ يعني لو بتهددني ان انت هتدخلني انفرادي، انا جاي من انفرادي في اسكندريه فانا تمام معاك يعني. قال لي انا هدخلك انفرادي، وفعلا نده للسجانه وقال لها خدي انفرادي. فرحت معاها ودخلت، اتسكنت في الانفرادي وقعدت فيه، بس يعني الموضوع كان طف جدا، لان كان معايا في الانفرادي بنتين تانيين سياسي في الاوضه اللي جنبي يعني. واحده فيهم هي رغم ان هي سياسي لكن احنا على خلاف كبير جدا ايديولوجيا، يعني كبير جدا فكريا وايديولوجيا وكل حاجه يعني. لان هي في الاخر تعتبر محسوبه على النظام يعني، فكان جزء من سخريه القدر ان هي تكون موجوده في المكان يعني. وبدا يبقى فيه طول الوقت كلام منها وضغط منها عشان اتاسف، عشان مش عارفه ايه، عشان فبدات انفعل عليها وبدا الموضوع يبقى سيء جدا يعني. وانا كمان كنت في الفتره دي النزيف مستمر، عندي آلام بسبب النزيف، ومفيش أي حاجة بقى في الانفرادي، مفيش أي حاجة حرفيا خالص، هي الجبنة والعيش وحتى الهدوم هي مجرد جلابية السجن. هو كمان في أول كام ساعة كده عمل مشهد درامي كده، وأخد البطاطين وأخد سوري يعني الجردل اللي بيبقى موجود في الأوضة علشان يخلينا نتحايل عليه عشان يرجعهم، فأنا ما عملتش ده. فعلى المغرب كده لقيته بيفتح الباب المخبر وبيدخل البطاطين والجردل، فقلت له طيب انا كده كده انا مش محتاجاهم لان انا مش هاكل ومش هشرب، وعرفه ده، عرفه ان انا موقفه اكل وموقفه ميه كده. فدخلت السجانه تحاول تدخل لي ازازه ميه زقتها لها، ففهمت ان انا جد يعني. حوالي ساعتين تقريبا، وبعدين بدا بقى يجي لي المامور، وبعد كده جالي مفتش المباحث، وبدأوا ان هما يحاولوا يتحايلوا ويتكلموا، وان هو كان سوء تفاهم، وان هو كان متعصب، وان هو معلش وحاجات زي كده يعني. وفي النهاية طيب خلاص معلش اصبري علينا بس اسبوع بالكتير وهنخرجك من هنا، فبس فك الاضراب. فانا اصريت ان انا طب هكمل اضراب جزئي وبعدين لما خرجوني ابقى افكه خالص. فهو قال لي لا، انا شرطي الوحيد كان مفتش مباحث يعني، كان بيحاول يتعامل بشكل لطيف لحد ما يعني. قال لي انا شرطي الوحيد ان انت تفكي الاضراب حالا، عشان يبقى هو ده الحاجه اللي انا هقولها، هو ده الحاجه اللي انا هقولها لبتوع امن الدوله، وهقول لهم ليه سمعت كلامي وفكت الاضراب. فانا يعني شايف ان احنا يعني ايه نخف يعني، مش لازم نعمل معاها اللي انتوا بتعملوه ده يعني كده. وقال لي خدي بالك عشان انت الملف بتاعك المره دي متخطره وبتتعاملي برولز تانية مختلفه، ف يعني حاولي تخلي الموضوع يبقى لطيف على قد ما تقدري علشان ما تقلهوش على نفسك يعني. بس وفعلا بعد 10 ايام طلعت من الزنزانة الانفرادي، لكن فضلت في وضع انفرادي. هو عمل برضو يعني تركية كده، هو طلعني من الانفرادي فعلا، بس طلعت عنبر 5، عنبر مخدرات بتاع تجار المخدرات الكبار اللي اخدين احكام كبيرة وكده، و
تاجرات المخدرات.
تاجرات التقال يعني، اكترهم كمان عندهم ملف يعني، جم قبل كده واتحبسوا وخرجوا اكترهم
طب
خبرة
دول
يعني.
العيشة معاهم هنا يعني، بتبقى اكيد
اوه
يعني.
والله هم، انا كنت يعني كنت عندي مشكله في التعامل معاهم، بس هو المشكله ان هو طلعني بنفس الرولز، هو طلعني بنفس الرولز اللي كان عاطيها للنبطشيه في الايراد، ممنوع حد يتكلم معايا، ممنوع حد يتعامل معايا، ممنوع انزل من على السرير الا للتواليت، ولما بتحرك للتواليت بيجي معايا بنتين يراقبوني ويقفوا قدام يقفوا قدام الحمام عشان يطمنوا ان انا مش هتكلم في قلب التواليت مع حد جنبي. طبعا هو ما عادش بقى ما يقدرش ان هو يعمل حاجه معايا انا نفسي، بس ايه يعني، مرة بنت شاورت لي بس كده وهي معدية، اتبسمت وشاورت لي. البنت دي حصل معاها حاجة اسمها تشريدة يعني، اتنقلت من العنبر وراحت عنبر تاني، بدت في الحمام بتاعه وحاجات زي كده يعني. فهو بقى بيتعامل بقى بطريقة اللي هو انا مش هأذيكي بس هأذي اللي انتي
هل في
هتتعاملي
أي
معاه.
ضغوط عليك تمت للتعاون معاهم، لتغيري رأيك شيء؟
طول الفترة كان الكلام اللي بيتوجه لي اللي هو طول ما انت بتزعقي وطول ما انت بتتعاملي بالطريقة دي انت قاعدة معايا، طول ما انت بتقوحي وكل شوية بقى يعني، كان منع عني الورق والأقلام والكتب ومنع عني الراديو، فأنا قاعدة في السرير متقفل عليا، ما بتحركش ما بتكلمش، ركبي بدأت تبوظ من قلة الحركة، ما فيش تريض. فكل شوية كنت بعمل خناقة عشان حاجة، وكنت بحاول إن أنا أخليها ستيب باي ستيب يعني، مثلا الورق والأقلام الأول ومن ثم الكتب ومن ثم التريض وهكذا. فهو كان كل الكلام اللي بيجي لي سواء مباشرة منه أو من حد وسيط، خليها تطول مدتها معايا، خليها تفضل قاعدة، ما طول ما هي بتعمل كده طول ما احنا مش هنخرج. وكان ده يعني الأداء العام، كانت الفكرة اللي بتتردد في ودني 24 ساعة، مش هتخرجي انت طول ما انت بتعملي كده، مش هتخرجي، انت عارفة ان الموضوع مش موضوع محكمة ولا حاجة، وبتاع أمن الدولة مراقب تصرفاتك وكل حاجة بتوصل له وكل كلمة بتقوليها بتوصل له ومش هيخرجك. بس انا بصراحه يعني كنت حاسه ان انا قدام اختيارين، انا كده كده محبوسه وكده كده انا خلاص تم تقييد حريتي، لكن انا بملك نفسي وبملك كرامتي وبملك صوتي، دول ما زلت املكهم، فان انا اتخلى عنهم بمزاجي عشان احصل على حريتي ما كانش ده اللي انا حاساه ان هي المقايضه اللي انا عايزاها. كنت حاسه ان انا لا يعني، حتى لو كلامهم حقيقي وهتطول المدة فعلا عليا، بس على الأقل بعد 3 سنين 4 سنين زي ما هم كانوا بيقولوا لي يعني هخرج، وأنا يعني رافعة راسي، أو أنا حاسة إن أنا ما سبتش حاجة بإيدي، ما
قضيتي
تخليتش
رمضان،
عن حاجة بإيدي. اه
قضيتي رمضان 21 أيضا في السجن، خرجتي في كام؟ يوليو ولا يونيو 21؟
خرجت 31 أغسطس 2021،
أغسطس 2021
آخر أغسطس
بعفو،
خالص.
عفو ولا
لا
وساطة ولا
لا، أنا طالعة بنفس الطريقة بتاعت الزملاء مهنور وسلافة، بما حضرتك استضفتهم. إحنا كنا الجهود الأولانية كده كان تحت شعار الحوار الدولي، كان أستاذ محمد السادات مع أعتقد أستاذة بشيرة خطاب حاجة زي كده، ومجموعة من الدبلوماسيين يعني إلى حد ما، ومع ضغوط من امريكا وحاجه زي كده. انا طبعا ما كنتش عندي اخبار طول ما انا موجوده داخل السجن يعني، فما كنتش عارفه قوي ايه اللي بيحصل، بس اللي فهمته ان هو كان في مجموعه اتشكلت من مصريين وبيتعاونوا مع ناس في الكونجرس الامريكي علشان ملف حقوق الانسان اللي بقى يعني اون ذا تيبل في امريكا.
عملوا لهم استراتيجية حقوق الإنسان مع إدارة
ايوه،
بايدن،
مع خروج
إدارة
بعض
بايدن وإيه
النشطاء
المطلوب.
وكده
فأنت كنت من
بالظبط،
يعني أخذوكم
اخر
بقى في إيديكم،
سيدة تقريبا.
كل واحدة طلعت مع حد ولا يعني
اه انا
مين؟
طلعت مع انا طلعت اترحلت من السجن مباشرة للعباسية، وكان موجود هناك استاذ مدحت زاهد رئيس حزب التحالف الاشتراكي، واستاذ محمد السادات، وكان موجود بقى من الزملاء زيادة بالفضل اللي هو الحمد لله اعتقل تاني وخرج الحمد لله قريب، وكان موجود شادي سرور اللي هو انا لغايه دلوقتي مش عارفه هو اللي كان محبوس. بس هو شادي ما طولش معانا يعني، ما طولش في القعده، خرج على طول، مش على طول من المكتب. كنت انا وزياد واستاذ مدحت واستاذ السادات قاعدين شويه معاهم مع ضباط من العباسيه، وكان بقى الاتيتيود مختلف خالص يعني. هما كانوا افتكر حد فيهم قال لي ان هو ما عندوش مشكله ان انا ارجع واشتغل، ما عندوش مشكله مع كلامي، وهم عارفيني كويس وعارفين ان انا ما بشتمش وما ما بقولش كلام كذب وبتاع. فانا حتى ضحكت كده وقلت له طب يعني كنت محتاجاك تيجي تشهد معايا في النيابه، عشان هو كان شايف ان انا بقول كلام كذب.
رجعتي
فهو
للحياة، لحياتك
اه
العادية، للصحافة، للأبحاث اللي بتعمليها.
رجعت ربنا يستر.
طيب وخرجت ازاي من مصر؟
والله وانا يعني ما كانش في مشاكل امنيه واضحه،
ما
وما
كانش
كانش
فيه
في حد قايل لي حاجه مباشره يعني ان انت في منع من السفر او كده، لكن طبعا ايه يعني زي ما مثلا كنت متابعه مهنور اتفاجئت ان هي اتقال لها ان هي مش ممنوعه، ومن ثم لما راحت تستلم جايزه وهم كانوا متاكدين من رجوعها اتفاجئت ان هي ممنوعه، فانا كنت خايفه من موقف شبيه يعني. فحاولت ان انا اسال، حاولت ان انا اتواصل مع بعض الناس اللي بتتواصل مع القيادات الامنيه يعني عشان اسالهم لو في مشكله، وعشان يكونوا متفاهمين ان انا راجعه، لان انا اللي انا وصلني يعني ان هم عندهم مشكله فكره ان انا اروح وما ارجعش، عشان طبعا انت هتروحي وما ترجعيش يعني توتالي فري بقى،
مش
فلا
معقول هتخلي عن البلد يعني.
هم يعني انا مش هتخلى عن اهلي الصراحه.
فخرجتي قبل رمضان، رحتي على على برلين دلوقتي
برلين
لبدء منحة، منحة لست شهور.
إن شاء الله إن شاء
طيب
الله.
رمضان بدون سجان، أي كلمة أخيرة تحب تقوليها؟
نفسي يكون بدون سجان لكل الناس، نفسي نحس بحريتنا كاملة، لأن إحنا رحنا وشفنا بغض النظر حتى عن معرفتنا بالأوضاع من قبل ما يتم سجننا، لكن كمان أنا رحت وشفت، شفت بعيني وعرفت يعني إيه، عرفت يعني ايه جوع، وعرفت يعني ايه عطش، عرفت يعني ايه برد، عرفت يعني ايه تعب. رمضان في السجن شيء قاسي جدا زي كل مناسبات، بس يمكن رمضان هو بيبقى الأشد قسوة يعني. يعني أقدر أقول إن أنا نصي حر ونصي مازال عالق هناك، في البنات وفي الرجالة وفي الشباب وفي كبار السن والسيدات الكبيرة اللي لسه هناك. نفس الاتهامات، نفس الكلام اللي كان بيتقال عني هو نفس الكلام اللي كان بيتقال عنه. فيعني انا لو هصدقوا على عليهم يبقى صدقوا على نفسي، فانا واثقه في براءتهم وواثقه ان هم اكيد ما يستحقوش ان هم يكونوا موجودين في السجن مع اختلافات اطيافهم واختلافات افكارهم. فأتمنى أتمنى أتمنى يكون رمضان اللي جاي بدون سجان للكل، أتمنى.
نتمناه رمضان مبارك وبخير وسلام على الجميع، رمضان بدون سجان للجميع. هذه الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة التي اخترت في شهر رمضان لعام 2023 لنذكر بمحنة السجن السياسي وسجناء الرأي، والأهم أيضا أن نذكر بمحنة آلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين هم ما زالوا يقبعون في زنازينهم. كثيرون منهم لا نعرف عنهم شيئا ولا يمكن أن تصل أصواتهم إلينا، لكن لعلها تكون هذه تذكرة بأن هؤلاء هناك، يجب أن نتذكرهم خصوصا في تلك المواسم رمضان وفي العيد. وكل عام وأنتم جميعا بخير، مع تحياتي حافظ الميرازي.
وعرفكم جميعا ان الظلم شايخ، وعرفكم جميعا باب السجن خايخ، وعرفكم جميعا ان ملهش اكره، وعرفكم جميعا انه هيبقى ذكرى، وعرفكم جميعا ان الثوره فكره، وبشركم جميعا ان الوعده بكره، والنور عندنا وعندكم يا حبايب.